هذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. نجدد الترحاب بكم دائما أعزائنا المستمعين، هذا نبيل الحيدري وبيتر كوبالك، نتابع تقديم مواد وبرامج إذاعة العراق الحر في هذه الفترة التي تستمعون خلالها إلى تقرير حول مطالبات عدد من البرلمانيين بتأجيل التعداد العام للسكان. ومحافظة ديالى تسعى لتشجيع مستثمرين لتطوير حقل المنصورية الغازي، وتحسن نسبي في اختناقات شوارع بغداد يرده البعض لانسحاب القوات الأمريكية وانتهاء العام الدراسي، والشراء بالتقسيط مبعث ارتياح لذوي الدخل المحدود في محافظة واسط. وقبل ختام الساعة سنكون مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعزائي المستمعين، حذر برلمانيون من حدوث تلاعب في عملية التعداد السكاني المنتظر إجراؤها في تشرين الأول المقبل، خاصة فيما يتعلق بمدينة كركوك أو ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها لوجود تجاوزات بحسب بعض البرلمانيين الذين دعوا إلى تأجيل التعداد. من جانبه استغرب برلماني كردي هذه الدعوات وعدها تعطيلا للعملية السياسية وعرقلة لخطط التنمية في البلاد. مع ليث أحمد مزيد من التفاصيل.
في الوقت الذي تستعد فيه وزارة التخطيط لإجراء التعداد السكاني للبلاد المقرر إجراؤه منتصف تشرين أول القادم، طالب عدد من النواب خلال مؤتمر صحفي عقد بعد ظهر الأحد تأجيل الإحصاء لما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، عازين أسباب هذا الطلب إلى الخشية من حدوث تلاعب في النتائج سيما في المناطق المتنازع عليها، حيث أوضح النائب أسامة النجيفي أن محافظات عديدة قد تشهد عمليات تزوير.
إننا نطلب من الحكومة العراقية ومن البرلمان ومن القوى الوطنية كافة التعاون لتأجيل الإحصاء السكاني في كافة أنحاء العراق إلى وقت يتفق عليه في البرلمان الذي سينتخب في بداية 2010، ولإتاحة الفرصة للحكومة لفرض الاستقرار والأمان وإبعاد الميليشيات المسلحة والهيمنة السياسية على المواطنين في مناطق كثيرة من العراق، خصوصا كركوك وأجزاء من الموصل وأجزاء من ديالى.
من جهته أشار النائب سعد الدين أركج إلى حدوث تغيير في الخارطة الديمغرافية في محافظة كركوك، ما جعل إجراء التعداد فيها غير ممكن إلا بعد أن تجري التعديلات الدستورية ويتم التفاهم حول قانون الانتخابات الخاص بها. أركج استشهد بزيادة مساحة مدينة كركوك بعد الإطاحة بالنظام السابق في عام 2003.
في 2003 لرأينا بأن مساحة الأرضية الموجودة في كركوك عموم كركوك بحدود 45 كيلومتر مربع، ولكن في الوقت الحاضر وصلت هذه المساحة إلى أكثر من 75 كيلومتر مربع، جميعها تجاوزات الفرق، تجاوزات على الأموال العامة وكذلك الخاصة. فهذه التجاوزات إذا لم تحصر بشكل جيد ولم تحصر بشكل دقيق باستخدام تقنيات عالية، فمن الممكن أن تعتبر هذه التجاوزات كوحدات سكنية قد يؤدي إلى اختلاف كبير، واختلاف كبير في النتائج لا يحمد عقباها.
أطراف كردية أكدت على أهمية إجراء الإحصاء في الموعد المحدد، حيث أشار عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون إلى أن الخطط التنموية لا يمكن أن تسير بالبلاد دون وجود إحصاء سكاني، منتقدا مطالبات التأجيل وواصفا الجهات المؤيدة لها بأنها ضد العملية السياسية وكل أنواع التحول.
الإحصاء أصبح من الواجبات الضرورية في العراق، مر أكثر من 20 سنة على الإحصاء ولم يجرى هذا الإحصاء بصورة صحيحة، ولم يجرى إحصاء منذ سنة 57 إحصاء حقيقي في العراق. كان الأنظمة الجمهورية فردية شمولية تجري الإحصاءات وفق معايير طائفية أو معايير أخرى، لذلك نحن مع الإحصاء في موعدها المحدد.
في حين أبدى عضو الائتلاف العراقي الموحد حميد رشيد معلا تفهمه للمخاوف من حدوث عمليات تزوير في النسب السكانية، مشيرا إلى إمكانية تأجيل الإحصاء لمدينة كركوك دون سواها.
لا يمكن أن تكون هذه الحجة على مقدار إدراكنا وتفهمنا لها أن تكون مانعا لإجراء الإحصاء الكلي للعراق لما يترتب على هذا الإحصاء من فوائد جمة للعراق. بالإمكان تأخير كركوك نفسها كما أخرت في مختلف القضايا، بالإمكان أن تبقى هي كقضية مؤجلة لكنها لا تمنع الإحصاء في مناطق أخرى.
وتستعد الأطراف المعترضة على إجراء عملية الإحصاء إلى تقديم مشروع قانون لمجلس النواب من المتوقع أن يتم قراءته في الأيام القليلة المقبلة. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، تسعى محافظة ديالى إلى تشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في تطوير حقل المنصورية الغازي. هذا الحقل التابع لمحافظة ديالى والذي لم يحل إلى أي شركة ضمن جولة التراخيص الأولى التي أعلنت يوم 30 من الشهر الماضي بسبب عدم تقدم أي شركة للاستثمار فيه. سامي عياش مراسل إذاعة العراق الحر في بعقوبة لديه تفاصيل أكثر.
يعد حقل غاز المنصورية الواقع شمالي قضاء الخالص أحد أكبر الحقول الغازية في الشرق الأوسط بحسب الخبراء، والذي لم يستثمر بعد، حيث لم تتقدم أي شركة لاستثماره في جولة التراخيص الأولى التي أعلنتها الحكومة العراقية في وقت سابق لاستثمار حقول نفطية وأخرى غازية. الأمر الذي دفع بمحافظ ديالى ورئيس لجنة الاستثمار في مجلس المحافظة بزيارة تركيا بهدف جذب المستثمرين، كما بين محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي.
تم زيارة شقيقة تركيا من قبل وفد حكومي متكامل يتكون من محافظ نائبه الأول ورئيس هيئة الاستثمار ومستشار محافظ لشؤون الاستثمار وعضو مجلس محافظ لشؤون الاستثمار. كان الهدف من الزيارة هو الاطلاع على الأوضاع في تركيا ووضع الشركات ومحاولة استقطاب الاستثمار من خلال الشركات التركية ومحاولة رسم بعض العلاقات الطيبة بحيث نحاول نستفيد من تجربة تركيا. كذلك التقينا بمجموعة من التجار اللي هي مجموعة الموسيات وهي يعني مجموعة شركات ضخمة جدا تعد العمود الفقري للاقتصاد الحر التركي، وهؤلاء كانت لهم تخوفات من الاستثمار في محافظات العراق باعتبار عدم توفر بعض الضمانات وبعض التطمينات اللي هم يحتاجوها، وأطلعناهم على الواقع الأمني والخدمي الموجود ووصلنا رسالة أنه الآن الأمن جيد جدا. أرسلنا تطمينات لكل الشركات بأنه هناك حقوق محفوظة لهم وهناك تسهيلات مصرفية وهناك تسهيلات ضريبية وهناك إعفاض ضريبي لمدة 15 سنة وممكن تأجير الأرض لمدة 50 سنة وممكن أن يعاد تأجيرها إذا كانت المشاريع ضخمة. كل الضمانات مو إحنا الإدارة المحلية لا بل الإدارة المركزية، يعني الحكومة المركزية هي مقدمتها.
رئيس لجنة الاستثمار في مجلس المحافظة ساجد عبد الأمير أرجع تعثر الاستثمار في المحافظة إلى أسباب عدة، لعل من أبرزها هو عدم معرفة العالم بالتحسن الأمني في ديالى.
نقاط الضعف الموجودة في الاستثمار، أول ضعف التخطيط الاستراتيجي، اثنين عدم وجود سياقات تجارية معتمدة بصورة متكاملة، ثالثا ضعف الوعي الاستثماري لحداثة الاستثمار في العراق، عدم معرفة العالم بتحسن الوضع الأمني في المحافظة. المصارف الموجودة في المحافظة ذات رأس مال ضعيف واتباعها لإجراءات روتينية، عدم وجود صلاحيات إدارية ومالية وقانونية لهيئة الاستثمار في المحافظة.
فيما كشف مدير وحدة التخطيط في ديالى زيد خلف عن وجود خطة خمسية وضعتها وزارة التخطيط تهدف إلى جذب الاستثمارات إلى المحافظة.
وزارة التخطيط انتبهت لهذا الموضوع من خلال خطة خمسية تشمل كافة القطاعات، وهذا التفكير لخدمة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والخدمية للقطاعات كافة. من خلال خطة خمسية تعدد الدوائر القطاعية سواء بالزراعة والصناعة أو الخدمات أو الصحة والتعليم، بدأ النفط وبدأ الاعتماد على المورد الأساسي اللي هو الاقتصاد العراقي والنفط والاعتماد على الاستثمارات وجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، وهذا جزء مهم جدا لأنه يعني يحقق لنا فرص عمل وخلنا يحقق لنا فرص للقلع البطالة، كذلك يخلق حالة من حالات الاستقرار الاقتصادي اللي هي مطلوبة لبناء العراق مستقبلا.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، لنبقى معا وهذه الأغنية للفنان كاظم الساهر.
رسامتي فبغير حبك لا أكون جميلا. قولي أحبك كي تصير أصابعي ذهبا وتصبح جبهتي قنديلا.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، في جولة الصحافة لهذا اليوم نطالع عناوين وبعض مواضيع الصحف التي وردت في الصحافة العراقية الصادرة في بغداد، ينقلها لنا حسن راشد.
تتحدث صحيفة الصباح شبه الرسمية عن وجود منظومة متكاملة مدعومة من عدد من الدول الإقليمية باتجاه تغيير نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق من خلال تخصيص أموال ضخمة تصل إلى أكثر من 20 مليار دولار. وتنقل الصحيفة عن النائب حميد معلة تعليقه على الخبر بالقول إن بعض الأجندات الخارجية تحاول أن تتلاعب بمصير العراق وخياره الديمقراطي عبر المال السياسي الذي سيصرف في الانتخابات التشريعية المقبلة من أجل تغيير النتائج المتوقعة. وكان رئيس الوزراء نور المالكي قد تطرق مؤخرا للموضوع ذاته مشيرا إلى تخصيص أموال طائلة من قبل بعض الجهات التي لم يسمها للتشويش على ذهنية الناخب العراقي في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وإلى ملف التحركات العراقية للخروج من طائلة الفصل السابع، حيث تقول صحيفة المدى المستقلة إن وزير الخارجية هوشيار زيباري عرض على نظيره المصري أحمد أبو الغيط أن تكون فاتحة أعمال مذكرة التفاهم بين البلدين إخراج العراق من طائلة الفصل السابع لقرارات مجلس الأمن الدولي. يأتي ذلك على خلفية توقيع زيباري مذكرة تفاهم مع نظيره المصري حول تعزيز التعاون الاستراتيجي الأمني والتجاري بين البلدين. وتبرز صحيفة المشرق المستقلة تصريحا للنائب سامي الأتروشي يقول فيه إن مجلس النواب قد لا يستجوب أحدا من المسؤولين بعد اليوم، وعلى البرلمان الاعتماد على الآليات الأخرى لممارسة مهمتها الرقابية. ويقول الأتروشي كنا نشعر أن البرلمان قد تراجع متقهقرا فيما يتعلق بالجانب الرقابي ولن يتمكن من تحقيق أي نتائج لما تبقى من الدورة الحالية، لأن الكتل السياسية يبدو أنها لا تستطيع الاستمرار في هذا النهج بسبب الضغوطات المستمرة عليها سواء بإرسال رسائل أو تقديم آليات جديدة للاستجواب. ومن الأخبار الثقافية تنشر المدى خبرا عن إعادة صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية وثائق ومستمسكات تعود إلى النظام السابق كانت قد استولت عليها الصحيفة الأمريكية عام 2003. وتنقل عن مصدر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن وزارة الثقافة وجهت شكرها وتقديرها لمكتب الصحيفة في بغداد لالتزامها بقرار الحكومة القاضي بتسليم وثائق النظام السابق كافة إلى دار الكتب والوثائق التابعة للوزارة. ومن مقالات الرأي يكتب يعقوب الرفاعي في الصباح مقالة تحت عنوان مشروع الوحدة الوطنية العراقية، يقول إن مفهوم الوحدة الوطنية ببعديه السياسي والاجتماعي يمثل أساسا نظريا إنسانيا نبيلا يمكن لأي شعب أو أي أمة الارتكاز عليه لتأسيس مجتمع سياسي ومدني متوحد الأجزاء والأهداف، وذلك عبر التخطيط الدقيق لإقامة مشروع وطني تكاملي يتيح تطويق الأزمات وحل مشكلات الصراعات السياسية والطائفية والقومية المزمنة. ويقول الرفاعي عندما نقرأ تاريخ العراق السياسي المعاصر والحديث نجد أن مشروع الوحدة الوطنية لم يتحقق بصورة تكاملية ولم يتحول من مجرد مفهوم نظري إلى تطبيق ثقافي مرن وسلوك سياسي واجتماعي وتطبيقي، فالأنظمة السياسية التي تعاقبت خلال 80 عاما الماضية تصدت لهذا المشروع عبر تكريس ثقافة الصراعات ومنها الصراع القومي والطائفي المتوارث من عهد الاستبداد العثماني. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وإلى عمان في قراءة للصحف الأردنية يقدمها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة الدستور إن محكمة أمن الدولة دانت متهمين شقيقين خططا لتهريب سجينا عراقيا محكوما بالأشغال الشاقة المؤبدة إلى دولة مجاورة، وقضت هيئة المحكمة وضع المتهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة 5 سنوات لكل واحد منهما بعد إدانتهما بتهمة القيام بأعمال إرهابية بقصد تعطيل تطبيق أحكام القانون بالاشتراك. كما أعلنت هيئة المحكمة عدم مسؤولية متهم ثالث لعدم علمه أن المحكوم عليه فار من مكان توقيفه من مركز الإصلاح والتأهيل. وتنقل الغد عن إياد السامر رأي رئيس مجلس النواب العراقي أن الفشل في التوصل إلى إيجاد حل لإجراء الانتخابات في محافظة كركوك ما زالت حتى الآن تمثل العقبة الرئيسية التي تحول دون تشريع قانون جديد للانتخابات البرلمانية المقبلة، وتعتبر مسألة إيجاد آلية مناسبة لإجراء الانتخابات في كركوك العقبة الرئيسية التي تحول دون التوصل إلى اتفاق للانتهاء من مسودة القانون لتقديمها إلى مجلس النواب العراقي للتصويت عليها. وأوضح السامر رأي أن هيئة رئاسة البرلمان اجتمعت مع اللجنة المكلفة بإعداد القانون وأطراف النزاع في كركوك، لكن المشكلة لم تحل، وأشار إلى أن جميع الأطراف قدمت مقترحات جديدة لحل المشكلة لكنها جميعا جوبهت بالرفض من قبل الكتل الأخرى. وقال هناك مقترح عربي تركماني أن يكون لكل مكون في المحافظة حصة متساوية، وهو مقترح رفضه الأكراد. وقال السامرائي أنه إذا لم يصل مجلس النواب إلى قانون جديد للانتخابات المقبلة أو التوصل إلى تعديلات، فليس أمام المفوضية إلا تطبيق القانون القديم لأنه ما زال ساري المفعول. وتنشر العرب اليوم أن السفير الفلسطيني في العراق قال إن رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني وافق على نقل 13,000 لاجئ فلسطيني مقيم في العراق إلى مدن الإقليم، مبينا أن عملية نقلهم ستتم قريبا، وأشار أن الاستعدادات جارية لإيجاد آلية مناسبة لنقل اللاجئين في مستقبل قريب بعد أن رفضت الدول العربية استقبال هؤلاء اللاجئين. وتقول صحيفة الرأي أن الهوسة العراقية تحولت إلى كرنفال أردني في المدرج الروماني بعمان بأمضاء الفنان العراقي ماجد زمان، وبلغ الألم منتهى عند سفير الحزن العراقي علي العيساوي في دواره، وتعاطفت الجارية العراقية مع الشاعر خضير هادي في يبقى الموت والناس الباعوني، وتدفقت أحاسيس غزلان أوصيك بيا لو متت بين الضلوع ادفني، وظلت يا حسافة تستدعي ذكريات الجمهور الذي وشح المدرج بالعلمين العراقي والأردني في الأمسية التي نظمها مهرجان شبيب 15 للثقافة والفنون. كانت دموع وإحساس بحجم معاناة الشعب العراقي، وكانت المعاناة تستنسخ حالها من عمومية السياسة إلى خصوصية الوطن بأشكاله أرضا أفقا إنسانا وأنثى، ليست بالمتناول بل بعيدة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنا وجولة في عالم الصحافة، شكرا لكم مستمعي الكرام.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان حسين نعمة.
عني ورحيل دا وين حد الصبور محتار لان الهليل دا يمك أقضي العمور يلوى عدتني ورحيل دا وين حد الصبور محتار لان الهليل لا يمك أقضي العمر يا وسط ضاع الوزان والولي بدل الهجوم يا وسط ضاع الوزان والولي بدل الهجوم يا هلي دورة ويا يوم يا يوم يا يوم قلبي نسي تهنا يا هلي دورة ويا يا هلي دورة ويا
الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني
إذاعة محايدة
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها شوف
هذه إذاعة العراق الحر
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين ونحن نستكمل تقارير المراسلين في الفترة المتبقية من هذه الساعة عزى مواطنون الانفراج في الزخم المروري في شوارع العاصمة بغداد إلى انسحاب القوات الأمريكية من المدن فيما أضاف آخرون عوامل أخرى ساهمت في التخفيف من الازدحام منها ارتفاع حرارة الجو وتكرار هبوب العواصف الترابية التي لا تشجع على الخروج إلى الطرقات وانحسار التنقل اليومي لمئات الآلاف من الطلبة مع انتهاء العام الدراسي عوامل ساهمت جزئيا في التخفيف عن إحدى الأزمات. والتفاصيل مع مراسلة الإذاعة من بغداد.
اتفق عدد كبير من المواطنين على أن انسحاب القوات الأمريكية من المدن قد أثر بشكل كبير في تخفيف حدة الاختناقات المرورية في الشوارع، ويبررون ذلك في أن تلك القوات كانت تعطل السير بأرتالها الطويلة والبطيئة الحركة، فضلا على التوقف المفاجئ لهذه الأرتال أحيانا وقطعها للشوارع لساعات طويلة.
طبعا اكو تاثير كلش كبير بالشارع العراقي بانسحاب القوات الامريكيه من المدن، يعني بسبب قبل الاوتارهم العسكريه اللي كانت توقف الناس طوابير من السيارات، يعني ازدحام طول بين ساعه وبين ساعه ونص، بالاضافه الى انه القوات الامريكيه كانوا طبعا حسب ما يشتهون يقفون بالشارع فينقطع الشارع، فهذا الشارع يسبب ازدحامات وخاصه في اوقات يعني خروج الموظفين من دوائرهم تلقين طوابير السيارات كلش كبيره. ثاني شيء نوبات يقوم بالبازي خانات فهم يسوون ازدحام. بعد خروج القوات الأمريكية نشوف الشوارع انفتحت، أكو بعض الأماكن من الشوارع هم انفتحت.
ويؤكد طلبة جامعيون بأن ذهابهم إلى الكليات كانوا يشكلوا لهم محنة حقيقية بسبب تواجد القوات الأمريكية في ذروة الدوام. ويرى الشاب أحمد سعيد بأن الهدوء قد عاد فعلا إلى الشوارع بعد انسحاب القوات الأمريكية.
بعد انسحاب القوات الأمريكية لاحظ أن الشارع العراقي أصبح هادئا، يعني إحنا نلاحظ أن القوات الأمريكية كانت عندما تخرج من القواعد أصبح الزعام في الشارع عرقلة في السير، وطبعا إحنا أكثر من مرة ضربنا القوات الأمريكية ضربنا ماتنا السيارة والحمد لله عدت على خير.
وكانت القوات الأمريكية قد انسحبت من المدن العراقية في 30 من شهر حزيران الماضي لتتواجد في ثكنات في خارجها. ويشير المواطن جعفر عبد الزيد إلى أن هذه القوات قد خففت من تواجدها في الشوارع قبل 30 من حزيران، كما سلمت الكثير من مواقعها قبل هذا التاريخ.
بالحقيقة أنا أشوف أنه يعني تاريخ 30/6 اللي هو موعد انسحاب القوات الأمريكية ما أثر على الشارع العراقي بشيء، يعني ما غير شيء بالشارع العراقي، لأنه القوات الأمريكية انسحبت فعلا من المدن قبل هذا التاريخ، خفف من تحركاتها من تواجدها بالشارع من نقاط التفتيش الموجودة بالشارع، وبالإضافة لأنه سلمت القوات العراقية تدريجيا من قبل أشهر هذه نقاط التفتيش اللي كانت ضمن نطاق القوات الأمريكية، لهذا ما شفنا هذا التغيير يعني كبير بتاريخ 30/6 وشفنا الشارع كما هو.
وهناك مواطنون آخرون يعزون سبب قلة الزخم المروري في شوارع العاصمة بأنه لا يعود فقط لانسحاب القوات الأمريكية، وإنما للارتفاع الكبير في درجات الحرارة وهبوب العواصف الترابية وتعطيل الجامعات والمعاهد والمدارس.
قضية يمكن أنا أعزوها لأنه المناخ يعني حار، لذلك يعني المواطنين يعزفون عنه يقومون بأعمالهم بهالشكل المناخ، فضلا عن ذلك أنه الموسم الدراسي يعني انتهى، لذلك يعني طلبة الجامعات لهم دور أيضا كان عن طريق الخطوط اللي تنقلهم عن طريقهم حركتهم أيضا، هسه انتهى الموسم الدراسي وقلت الحركة أنه تتعلق بقضية الوجود الأمريكي بالعراق. بالعكس قوات الأمن العراقية يمكن اللي متواجدة بغداد أكثر من القوات الأمريكية، السيطرات الثابتة العراقية هي اللي دائما تسبب انه الازدحامات، وهذه
لربما للقوات الأمريكية بعض التأثير لأن الأرتال كانت توقف في بعض الشوارع أو تقطع أكثر من طريق، لكن مو هذا الشيء الرئيسي. أعتقد أنه أولا انتهى موسم الدراسي، المدارس والمعاهد والكليات أيضا إلى تأثير كبير على الشارع، كذلك الأيام هاي اللي مرت هاي أسبوعين أو أكثر الأتربة وهاي الغبار اللي جاي تأثر وحرارة الجو فهم جاي تقلل أيضا من خروج المواطنين، حتى يعني احنا جاي نشوف اسمه فقط اوقات الصباح، يعني حتى المساء والليل هو خالي الشوارع المتزهات خالية من وجود يعني او قلة من وجود ناس بها.
إذاعة العراق الحر بغداد.
أعزائي المستمعين، يبحث كثير من العوائل ذات الدخل المحدود عن فرص الشراء بالتقسيط من محلات او جمعيات تعتمد هذا الاسلوب. هذا الأسلوب يتفق والظروف المالية لتلك العوائل، فضلا عن أنه يتيح فرصة للتجار لتسويق البضائع بطريقة تشجيعية. في الكوت وفي محافظة واسط تقدم بعض المحلات والجمعيات هذه الخدمة. لنتعرف على قصصها من الباعة والمواطنين ومن سيف عبد الرحمن.
تزدهر في مدينة الكوت في الآونة الأخيرة جمعيات البيع بالآجل والتي تلاقي إقبالا متزايدا. تلك الجمعيات بعضها تعاونية والأخرى قطاع خاص اعتمدت في بيع بضائعها بالتقسيط من خلال دفع ربع المبلغ الكلي للبضاعة فيما يقسط الباقي على شكل أقساط شهرية. تلك الظاهرة مثلما ولدت ارتياحا من قبل المتبضعين، فإن أسبابا عديدة أدت إلى ازدهارها. جمعية الكوت الاستهلاكية واحدة من بين جمعيات كثيرة اعتمدت ذلك الاسلوب في البيع، كما يشير رحمن العابدي نائب رئيس الجمعية.
كجمعية الغاية من عندها البيع بالأقساط كافة الموظفين ذو الدخل المحدود، ولهذا احنا اتخذنا هذا القرار كمجلس إدارة بيع بالأقساط على كل حاجة 4 أقساط أو أكثر. اللي ما عندهم أنه نسويها 5 أقساط 6 أقساط إلى تسهيلا لأمره، لأن هذا الموظف ما عنده إمكانية يسد شهريا المواد اللي نبيعها من ثلاجات إلى مجمدات إلى مراوح إلى تلفزيونات إلى سبليت، كافة المواد الكهربائية اللي يحتاجها المواطن. هناك ضمانات نضمن استرجاع المبالغ
للبيع بالتقسيط، جوانب منها ذات طابع اقتصادي يسهم بتنشيط الطلب الاستهلاكي وحركة الأسواق، كما أن هذا النوع من التعامل التجاري له جانب اجتماعي كونه يتيح لأصحاب الدخل الواطئ على شراء ما يحتاجونه من السلع الاستهلاكية والمنزلية، كما يقول فاضل عبد الرضا تاجر جملة.
البيع بالتقسيط وسيلة للعصر، ليش؟ لأن قلة الدعم الحكومي للعائلة من جهة وللتاجر من جهة وللسلعة المستوردة أو الوطنية، لكن من تجي العائلة مثلا بحاجة إلى مثلا نقول براد ماء أو ثلاجة أو مدفأة نفطية أو كهربائية، هذه حاجة ضرورية، لكن العائلة العراقية ما تتمكن من شرائها، كان تكون سعرها 150,000 دينار، زين هو راتب واحد يكون 300,000 دينار، ومتطلبات العائلة كثيرة، فتلجأ إلى هذا الأسلوب، أسلوب مثلا تأخذ 150,000، التاجر العراقي ما راح يبيع 150، ياخذ عليها هامش بسيط من الربح إضافة إلى ربح الأصل، فيبيع بالتقسيط. في هاي الحالة هم منطي زبائن أكثر وفائدة للعائلة العراقية، وبنفس الوقت التاجر بايعها أكثر، هذا راح يؤدي إلى نوع من تلاحم وثقة متبادلة بين المستهلك والبائع، لأن أصبح وسيلة رزق بنفس الوقت وسيلة كمالية.
وبخصوص أسباب انتشار ظاهرة الجمعيات التي تبيع بالتقسيط، يرى الأكاديمي كاظم الشمري بأن هنالك العديد من الأسباب التي أدت إلى ازدهار هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة، ويتتعلق بأطرافها سواء من جهة المستهلك أو البائع، ولعل ضعف القدرة الشرائية ومجموعة من الأسباب الأخرى وراء ذلك.
ظاهرة البيع بالتقسيط حالة اقتصادية صحيحة، لأنها تسهم في تصدير البضائع واستيراد وانتاج بضائع جديدة بأرباح مؤجلة. هاي الظاهرة ليست وليدة الساعة وموجودة في أغلب دول العالم. ظروف البلد سعت على انتشارها بهذا الحجم بسبب انعدام المواد المالية للعائلة، وللدولة دور في انتشار أو اضمحلال هاي الحالة.
فيما عبر أبو أحمد معلم متقاعد عن ارتياحه لانتشار هذه الجمعيات والتي تشهد إقبالا من قبل الموظفين من ذوي الدخل المحدود بسبب عدم وفرة السيولة النقدية، كما يقول:
والله أنا أتعامل بالأقساط وخاصة بالآونة الأخيرة لارتفاع الأسعار وعدم تناسب الأسعار مع راتب، الأقساط مريحة للموظف وللعائلة.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنانة سحر طه.
واجبة أدى التحية وزين يعرف واجبة سلم علينا بطرق عنا وحاجبة أدى التحية وزين يعرف واجبة وسلم علينا سلم علي وخاف ليشوفونا أهل عداوة وياي ويمنعونا سلم علي وخاف ليشوفونا أهل عداوة وياي ويمنعونا ولو مر الأسمر كلهم يحيونا لو مر الأسمر كلهم يحيونا يا هلا بجيته يا حبيبي ومرحبا وسلم علي
سلم علي طرف عين وحاجبة أدى التحية زين يعرف واجبة سلم علي طرف عين وحاجبة أدى التحية زين يعرف واجبة وسلم علي
بعت ريحان آية جمال ورابي ويا الغزلان وردة
وشم وطول نبعت ريحان آية جمال ورابي ويا الغزلان
قولوا محاسن يشبه الغصن البان قولوا محاسن يشبه الغصن البان يا هلا بجيتك يا حبيبي ومرحبا وسلم علي
سلم علي
طرف عين وحاجبة
أدى التحية
زين يعرف واجبة
سلم علي
طرف عين وحاجبة
أدى التحية
زين يعرف واجبة وسلم علي
هذه إذاعة العراق الحر نرحب بمستمعينا الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irakq@rferl.org هذه إذاعة العراق الحر
هذه إذاعة العراق الحر
هي صحفيه ليش تهدد الصحفي ليش تهدد
يعني مورس معهم ابشع انواع التعذيب
حقوق الانسان في العراق
ما نال الطفل العراقي اطمئنك بانه نال الحظ الاوفر من التعاسة
حقوق الانسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني
أهلا بكم أعزائي المستمعين احتل العراق المرتبة الثانية في لائحة أخطر الدول في العالم بالنسبة للأقليات الدينية والقومية بعد الصومال وقال تقرير أصدرته مؤخرا المجموعة الدولية لحقوق الأقليات التي تتخذ من لندن مقرا لها إن الأوضاع في الصومال والعراق والسودان وأفغانستان لم تتغير عن العام السابق لتأتي هذه الدول للسنة الرابعة على التوالي على رأس القائمة من حيث الخطورة التي تواجهها جماعات أو أقليات معينة وإمكانية تعرضها لمجازر أو عمليات قتل جماعي أو أي نوع من أنواع العنف المنظم ضدها ويؤكد مدير المجموعة الدولية أن الأقليات الدينية والعرقية في منطقة غرب آسيا كانت الأشد تعرضا للعنف وأشار إلى أنه على الرغم من تراجع وتيرة العنف في العراق فقد شهد العام الماضي مقتل ما بين 300 و800 من المدنيين شهريا في أعمال عنف التقرير ذكر أن الجماعات المسلحة والإسلامية المتشددة استهدفت الأقليات الدينية والعرقية في العراق من مسيحيين وإيزيديين وشبك وصابئة مندائيين وذكرت المنظمة الدولية في تقريرها بما حدث في الموصل وكركوك من موجات عنف استهدفت تلك الأقليات وأجبرت الكثير من أفرادها على الفرار وترك العراق مستمعينا الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على واقع الأقليات، إذاعة العراق الحر التقت بمجموعة من ممثلي الأقليات في العراق، حيث أكد بعضهم أن تقرير المنظمة الدولية يعطي صورة حقيقية لواقع الأقليات والانتهاكات العديدة والمستمرة التي تتعرض لها، في حين أشار آخرون إلى أن تصنيف العراق ضمن الدول الأخطر في العالم مبالغ فيه. السيد ثاني عيدان أمين عام الممثلية العليا للسكان الأصليين والأقليات في العراق والمنسق العام للرابطة الوطنية للصابئ المندائيين أكد أن الصابئ المندائيين هم من أكثر الأقليات ضعفا وتضررا، ووصف بلغة الأرقام حجم الكارثة، حيث أشار إلى أن عدد الصابئة وصل إلى أقل من 2000 شخص يسكنون حاليا في العراق، بعد أن كان عددهم قبل أحداث 2003 أكثر من 40,000 نسمة.
بالنسبة للصابئة المندائيين يتميزون في حالة أكثر سوءا من غيرهم، يوصلهم مكونات لا عمق ديموغرافي لهم، ما عندهم ملاذ معين، لذلك الصابئة المندائيين هم أكثر الفئات المكونات الأقلية ضعفا من بين كل المكونات الأخرى، وهم الآن على أعصاب الانقراض. في كل الأحوال هم منقرضون لأسباب عديدة، منها أنه صارت إزاحة العمق الاجتماعي لهم كلها خارج العراق. بالنسبه للصابئه المندائيين تعرضوا الى جمله اضطهادات متباينه، في باقي الامر كانت عشوائيه ولكن فيما بعد استقرت على نحو منظم.
استهداف الصابئه المندائيين هل كان بسبب الدين والعرق والمعتقد ام انه كان ضمن موجه العنف الطائفي التي استهدفت كل العراقيين استاذ ثاني؟
نعم، هذه حقيقه، واستطيع ان اوجد الدليل على ذلك، انه الصابئه اللي يتهمون بنسبه 90% منهم يتهمون صياغه الذهب. الموظفين أزاحوهم عن وظائفهم، المدير عام وصلنا أدنى، والصابئة الصاغرة من الصابئة هم وحدهم مستهدفين. يعني لما راجعنا وزارة الداخلية وراجعنا بعض دور القضاء اتضح لنا أن المستهدفين من الصاغرة هم فقط الصابئة المندائين، ولم يسبق أن قتل صائغ مسلم واحد في عموم منطقة العراق.
حتى
لذلك نستطيع القول الصابئة هم المستهدفين بكل الأحوال.
نوضح الصورة أكثر للمستمعين، ممكن تعطينا بعض التفاصيل عن عدد الصابئة المندائين اللي كانوا يعيشون في العراق سابقا وآخر الإحصائيات والأرقام التي موجودة لديك؟
إحصائية عام 2006 هي آخر إحصائية قامت فيها الرابطة الوطنية للصابئة المندائين، فعلى مراحل كانوا في وقت من الأوقات 40,000 نسمة، ومن ثم بعد الاحتلال وصلوا إلى 13,000، وعام 2003 وصلوا إلى حوالي 10-9، إلى أما في عام 2006 بلغ عددهم حوالي 4,000-4,500، أما الآن هم أقل من 2000 بكثير.
لا حياة بعد للأقليات كالسابق، هكذا وصف السيد كمال سيدو مدير مكتب الشرق الأوسط في المنظمة العالمية للدفاع عن الشعوب المهددة في ألمانيا، هكذا وصف حال الأقليات في العراق بسبب الحملات الشرسة التي تستهدف تلك الأقليات من قبل عصابات مسلحة وميليشيات ومنظمات إرهابية. سيدو لم يتفق مع تصنيف المنظمة الدولية، حيث أكد أن واقع الأقليات في المحافظات الشمالية وبسبب الاستقرار الأمني فيها أفضل بكثير مقارنة بالمحافظات الأخرى.
الوضع في كردستان العراق يختلف تماما، أما في مدينة موصل في بغداد وبصرة طبعا الوضع يختلف. نحن نوافق تماما على محتوى التقرير، فالأقليات المسيحية المندائيين خاصة يتعرضون وما زال يتعرضون إلى حملات الشرسة، ونحن في المنظمة العالمية للدفاع عن الشعوب المهددة لنا رأي واضح بهذا الصدد، أن لا حياة بعد للأقليات كالسابق في بغداد في بصرة وفي داخل مدينة موصل، ويجب العمل على الحفاظ على حياة وعلى حقوق هذه الأقليات الكلد وآشور السريان المندائيين والأقليات الدينية كاليزيديين وإلى آخره.
سيد كمال، يعني استهداف الأقليات في العراق هل هو اللي بسبب عرقها ودينها ومعتقدها، أم إنه هذه موجة الاستهداف هذه هي تقع ضمن موجة العنف التي استهدفت كل العراق ولاحت كل العراقيين بكل أطيافهم؟
هناك طبعا الهجمة على الأقليات هي ضمن نطاق الهجمة على كل أبناء الشعب العراقي من المجموعات الإرهابية وخاصة القاعدة، ولكن هناك هجمة مباشرة أيضا على الأقليات، لأن الأقليات هم حلقة ضعيفة جدا في المجتمع العراقي، فليس لهم مناطق حيث يسكنون فيها بمجاميع كاملة، وليست عندهم طبعا سمات عشائرية العشيرة تدافع عن العائلة عن الفرد في المناطق السنية والشيعية. الأكراد لهم قوات جيش خاص يدافع عنهم، أما بالنسبة للأقليات فهنا هذه الأشياء مفقودة.
انتقد الدكتور لويس ساكو رئيس أساقفة الكلدان في كركوك ما جاء في تقرير المجموعة الدولية لحقوق الأقليات، وذكر أنه يفتقد إلى الدقة والموضوعية، وأضاف أنه لا يمكن أن يقارن العراق بدول أخرى كالصومال والسودان وأفغانستان. ساكو أكد أن موجة العنف الطائفي لم تفرق بين العراقيين واستهدفت الجميع، لكن الأقليات كانت الأكثر تضررا بسبب عدم امتلاكها ميليشيات تحميها.
هذا التقرير يفتقر إلى الدقة والموضوعية، لأن الوضع في العراق ككل هو وضع خطر، ليس فقط الأقلية، لكن هذا لا يعني أن العراق هو بهذا الكم من التخلف أو من عظم حقوق الأقليات. لا يوجد وجه للمقارنة بين الواقع العراقي أو العراق والبلدان التي ذكرها التقرير. العراق ليس أفغانستان وليس الصومال وليس السودان. أكيدا هو التردي الوضع الأمني أثر على الأقليات، لأن الأقليات ليس لها ميليشيا، ليس لها من يحميها بالمعنى الدقيق اليومي، لكن إذا استقر الوضع الأمني في عموم العراق فبالتأكيد كل واحد يكون أمامه الفسحة للعب دوري.
نعم، يعني أنت مع رأي من يقول أنه بدايات عام 2009 شهدت تحسن كبير في واقع حقوق الإنسان؟
تحسن كبير أستطيع أن أقوله، لكن هناك تحسن. هذا التحسن ممكن إذا استمر العراق في تثبيت دولة القانون والمؤسسات، وأيضا أن الجيش والشرطة تكون مهنية متجردة من دون أن تميل إلى السياسات الضيقة، وبالتأكيد راح يكون هناك فسحة كبيرة من الحرية والديمقراطية وتثبيت الذات، يعني لأن هناك أيضا الأقليات لا زالت في تذبذب، لا تزال لم تحدد بعد دورها هويتها إلى آخره. يعني
مستمعين الكرام، وصف خيري بوزاني مدير عام شؤون الإيزدية في وزارة الأوقاف وشؤون الدينية في إقليم كردستان العراق التقرير بعدم الدقة، لكنه وافق على ما جاء في تقرير المنظمة وتصنيفها العراق واحدة من أخطر دول العالم. بوزاني أشار إلى أن الأقليات ما زالت تتعرض إلى انتهاكات مستمرة، وأن موجة العنف واستهداف الإيزديين يحولان دون عودة الكثير منهم إلى مناطق سكناهم الأصلية.
نعم، أنا أستطيع أن أقول بأن هذا التقرير هو قريب جدا إلى الحقيقة، وللأسف الشديد أقول هذا منذ عام 2003 وإلى الآن يعاني الأقليات والمكونات الدينية والقومية في العراق إلى شتى صنوف الاضطهاد الديني والقومي والفكري وما إلى ذلك. وخير دليل على ذلك هو أن الإخوة الصادي المندائيين الذين كانوا يعيشون في جنوب العراق هم الآن جميعهم أو أغلبيتهم الصاحبة موجودون في أقليم كردستان، وهكذا أيضا بالنسبة إلى الإخوة المسيحيين كذلك، ولم يكن للإيزدي حظه أوفر من هذين المكونين، شأن الإيزديون شأنهم شأن بقية المكونات الأخرى.
هل الاستهداف كان بسبب العرق والدين؟ استهداف الأقليات خلال هذه الفترة هل كان بسبب الدين والعرق والمعتقد، أم أنه هذا الاستهداف كان ضمن موجة العنف الطائفي التي استهدفت كل العراقيين خلال هذه الفترة؟
نعم، بطبيعة الحال يعني شملت كل الفئات وحتى الطوائف الكبيرة أيضا ولكن الأمر يعني بدأ واضحا جدا بالنسبة للأقليات الدينية والقومية، فحتى اليوم لا يوجد يعني لا يستطيع أي يزيدي أن يذهب إلى الموصل للتسوق وحتى للتسوق.
يعني منذ عام 2008 كان هناك أستاذ خيري نوع من الاستقرار الأمني، يعني هل أثر هذا الاستقرار على حياة الأقليات وحد من الانتهاكات التي تتعرض لها؟
لا، لم يأثر ذلك، لأن أبناء هذه الأقليات إلى الآن أيضا لا يستطيعون أن يذهبوا إلى تلك المناطق، فهم الآن موجودون أما في الدول المجاورة أو في إقليم كردستان.
النائبة شادة العبوسي عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي أكدت أن موجة العنف الطائفي التي اجتاحت العراق لم تفرق بين المسلم والمسيحي والصابئي والإيزدي، وبالتالي هناك مبالغة في التقرير. العبوسي أشارت إلى أن عام 2009 سيشهد تحسنا كبيرا في واقع حقوق الإنسان.
لا يخفى على أحد أن موجة العنف التي اجتاحت في العراق لم تستثني أحدا، لم تستثني أقلية أو أكثرية أو سني أو شيعي أو مسلم أو غير مسلم. برأيي الشخصي قد يكون مبالغة فيه هذا التقرير. أنا أقول لك في عام 2009 الخطورة ليست كالسنوات السابقة بالنسبة للأقليات، ونحن على تواصل معهم، وأيضا هنالك تشريع لقانون ليحفظ حقوق الأقليات، ونحن في لجنة حقوق الإنسان نعكف على هذا القانون وهو حقوق الأقليات لحين استتباب الأمن، وأيضا تشريع قوانين تؤكد على المواطنة. عند تركيزنا على قوانين تؤكد على المواطنة، عند ذاك لن نحتاج إلى أقلية وأكثرية، والعراقيين يكونوا متساوون أمام القانون كما جاء في الدستور.
مستمعينا الكرام، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن تقوم الدول كل في إقليمها بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية. بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي أشارت إلى أن الأقليات العراقية لطالما كانت تاريخيا وستبقى جزءا لا ينفصل من البلاد ونسيجها الاجتماعي، لتثري ثقافتها وسياستها، وأن احترام الحقوق السياسية والقانونية للأقليات في العراق وضمانها هو أمر أساس لبلوغ مستقبل يسوده الاستقرار والديمقراطية في البلاد. من ناحيتها الجهات الرسمية العراقية أكدت مرارا إنها لن تسمح لأي طرف مهما كان بتمزيق النسيج العراقي، وستقف بالمرصاد لأي خطط هدفها تأجيج الصراع الطائفي. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني. سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free